بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة العنكبوت: وعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يجمع بين بر الوالدين وبين عدم طاعتهما في معصيته تبارك وتعالى، وهذا ليس خاصا بالشرك بل يعم جميع المعاصي. إذا أمرك والداك أو أحدهما بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، سواء كانت معصية أو شركا باب أولى، ولكن مع البر. يعني ما ليس معنى هذا أن ليس معنى أمرهم بمعصية الله أنه يسقط حقهما من البر، لا، ما في تعارض. لا تطعهما في هذا الأمر لكن أحسن إليهما عموما. بعض الناس تلتبس عليه هذه المسألة، إما أن يطيعهما في معصية الله لغلبة حب الوالدين والهيبة منهما، ربما يلتبس عليه الأمر إذا دعا عليه الوالد ويخشى من العقوق يقول افعل كذا من المحرمات، فإذا أبى بدأ يتكلم عليه: أنت عاق وأنت كذا وأنت كذا، ويدعو عليه فيخاف الولد يلتبس عليه الأمور فيطيع في معصية الله تبارك وتعالى. الواجب عليه أن لا يطيع، هذا لا كلام فيه ولا في نقاش، سواء كان معصية أو شرك. لكن في نفس الوقت لا يغلظ ولا يسيء في التعامل الآخر، فيبقى على المحبة والمودة واللطف والإحسان بالكلام بالفعل، لكن يتوقف في هذا الأمر ما يطيع. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية فيها أقوال، لكن الأشهر منها أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان من أبر الناس في أمه، فلما أسلم حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه، وبقيت يوم ويومين فبدأت تتعب، صار أولاده يأكلونها بالغصب، يفتحون فمها يصبون فيه الشراب لئلا تموت. فلما رأى سعد أمه بهذا الحال قال: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئتي أو لا تأكلي. يعني أغلظ عليها، أغلظ لها معنى المخطئة بلا شك، يا مشركة تأمر بالشرك وتضغط عليه بالعاطفة وكذا، لكنه أيضا هو رد غليظا. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ميزانا: وصينا الإنسان بوالده حسن، يعني يحسن إليهما بكل ما تحمل هذه الكلمة، بالكلام بالفعل بخفض الجانب اللين التواضع، بكل قول أو فعل حسن. حسنا أي وصينا الإنسان بوالديه أن يفعل حسنا، وفي الآية الأخرى إحسانا، كل حسن قول أو فعل. فهذا الواجب أن يحسن بكل أنواع الإحسان، وفي المقابل لا يطيع في معصية الله تبارك وتعالى. وإن جاهداك، يعني هذا الآن فيه مجاهدة شد من مجرد الأمر، الأمر قد يكون مرة واحدة لكن المجاهدة فيه تكرار في تأكيد في تهديد، هذه مجاهدة مرة بعد المرة مع التهديد والضغط بأساليب معينة، التخويف التهديد مثل فعل أم سعد: إن صارت ما تأكل وتشرب تعبت، يعني استثير عاطفته، هذا ضغط نفسي. فهذه المجاهدة أمر فيه الحاح وإصرار ونوع من التهديد: لتشرك بي، الشرك واضح من الذنوب، ما ليس لك به علم. هذه الصفة يسميها العلماء إيش؟ صفة نوعان: صفة كاشفة وصفة مقيدة. يقول أكرم محمد العالم، العالم صفة إيش؟ مقيدة، لأنك ما تعرف محمد عالم ولا لا، في أكثر من محمد بس لكن واحد عالم والباقيين ليسوا كذلك، فقال أكل محمد العالم. هذه ايش نسميها؟ مقيدة، قيدت محمد في أكثر من واحد بهذا الوصف محمد العالم دون غيره. وأحيانا تكون كاشفة يعني تبين الحال. المقيدة لها مفهوم، المقيدة الفرق بين المقيدة والكاشفة، الصفة المقيدة لها مفهوم مخالفة. تقول أكرم محمد العالم، مفهومه مفهوم الكلام ولا تكرم محمد غير العالم، يعني فيه عالم في أكثر من محمد، بعضهم عالم بعضهم لا، فهذه مقيدة تخرج ما عداه. أما الكاشفة ما في إلا شيء واحد لكنها تبينه توضحه ما لها مفهوم. فهنا الآن وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم، هذه الآن تبين كاشفة ولا مقيدة؟ كاشفة، لأنه ما في شرك بعلم، صح؟ الشرك كله بغير علم، ما يمكن واحد يشرك بعلم لأن الشرك كله باطل. فإذا الشرك كله جهل وظلم ولا يوجد شرك بعلم، لكن هذه تكشف حال المشرك. كاشفة أي تكشف حال المشرك وأنه ليس عنده علم، كان عنده علم بالله جل وعلا لما أشرك به، لأن الشرك ظلم على كل حال ولا يمكن أن يكون في حال عدل وفي حال ظلم، لا، حاله الشرك كله ظلم ولا يمكن أحد أن يشرك بعلم شركا يكون صحيحا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، لا شك كل مشرك لا علم عنده أن معبوده يستحق العبادة، لا يمكن أن يأتي بدليل من كتابه والسنة يدل على جواز هذا الشرك، يأتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يعني ما يؤثر ولو كلمة تدل على جواز الشرك. الله تعالى تحدى المشركين أن يأتوا بأي دليل ولو كلمة تدل على جواز الشرك. فلا تطعهما لكن لا تنهرهما أيضا. قالت لك أمك ودني للزواج الفلاني، فيه اختلاط، فيه موسيقى، فيه منكرات، قالت لك ودني للزواج، زواج قريبتي صديقتي، ودني بروح للزواج هذا، ها تروح ولا لا؟ ما توديها، ما يجوز. تقول يا أمي ما يجوز، هذا حرام، فيه منكرات وأنا لن أعصي الله عز وجل. يقول لك يا عاق يا كذا، تفسع الكلام، أنا أمك توديني ولا كذا، بدي عليك، تبدأ تضغط عليه مثل هالكلام. يجوز وديه ولا ما يجوز؟ ما يجوز لا شك، لكن يتلطف، ما يقول ما أنا وديت، أنا هذا في فسق وفجور، وأنت أصلا ما تخافين الله، لو أنك عندك دين وخوف من الله ما رحت إلى الزواج. لا، إحنا يتلطف معها ويأبى يبين لها السبب حتى يعني يقيم الحجة ويقيم عذره، أنه ما رفض عقوقا، لا، هو يحترمها ويقدرها ولكن يبين سبب الرفض، أن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. طيب لو دعت عليه أم هذه وصارت محرورة لما أبى وانحرمت، طبعا ما تعرف تسوق وكذا اليوم تشغل وتمشي، نتكلم على أول ولا حريم إلى حين ما ساكن ولا تأخذ الأوفر وتروح. فالمهم لما تدعي عليها محرورة حرمها من الزواج، ما في غير يوديها، ويا عاق والله لا يوفق الله كذا، يضر الدعاء ولا ما يضره؟ ما يضره، بس بعض الناس يخاف يقول يا أخي بس هذه أم أنا أتعب نفسيا، تقول لي يا عاق يا كذا، أنت عليك الله لا يوفق. تعرفون دعاء بعض العجائز والنساء يكون حارا صعب على النفس، وهي أمه هذا صغير من عمره 18 19، ما عنده علم ولا عنده يعني رسوخ في العلم والسن، فيخاف ربما يوديها. فنقول لا تطع ولا تغلظ، هذا معنى الآية، ميزان. فلا تطعهما، ثم هدد جل إلي مرجعكم، يعني إن أطعتها أو طاعة الوالدين في معصية الله فالمرجع إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في ترغيب وترهيب، لكن الترهيب أظهر هنا لأن كثيرا من الناس يضعف مع ضغط الوالدين، خصوصا إذا بدأ يده عليه يصب بالعقوق فيتأثر الولد ويضعف فيطاوع الحرام. أحيانا يقول أبوه اشتري دخان أو كذا من المحرمات، إذا أبى بدأ يغضب يتوعد ويهوش عليه ويتهمه بالعقوق، فتنة لا شك ابتلاء عظيم، لكن واجب عليه أن يصبر ولا يطيع وبنفس الوقت يتلطف. إذن في ترغيب وترهيب، لكن جانب الترهيب أظهر في الآية لأن الأمر مزلة قدم، كثير من الناس يزل في هذا ويطيع الوالد في معصية الله عز وجل لأنه يصعب عليه أن يخالفه، أولا في المحبة الفطرية، ثانيا فيها الهيبة، وثالثا فيه اللبس، يلتبس عليه إذا بدأ يصب العقوق يدعو عليه، وفي ضغوط نفسية، وإذا أبى حتى لو ما خاف من العقوق والدعاء لكن الوالد لن يكلمه يصير غاضب عليه ويقاطعه وهو ساكن معه في البيت، كل يوم يدخل يطلع يشوف أبوه يسلم عليه ما يرد، أمه كذلك، ابتلاء عظيم. فمن يثبت في هذا البلاء؟ لا يثبت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. يعني في أحد الطلبة في درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم عن هذه المسألة، فقال أحد الطلبة لما قال لا تطيعه كذا قال يزعل يا شيخ، اللي هو أبوه، قال بس يزعل يا شيخ، قال خلوه يزعل، قال بشدة شيخ خلوه يزعل. الله المستعان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا ترغيب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم، اللام لام ماذا محمد؟ لام ايش هذه؟ لام القسم، هذه مرت معنا أكثر مرة، إذا جاءت نون مشددة أو لام بعد نون مشددة فهي لام القسم، لندخلنهم تقديره والله لندخلنهم في الصالحين. كيف ندخلنهم في الصالحين؟ ندخلنهم في الصالحين يعني في جملة الصالحين، مو في ذات الصالحين، في جملة الصالحين. والصالحون أين مأواهم؟ الجنة. إذا الله عز وجل في هذه الآية جمع بين الدار وإيش والجار، لكنه ذكر الجار، وكما قيل الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قدمت الجوار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فلا شك أن الإنسان لا تكمل سعادته إلا بمشاركة من يحب من الصالحين. إنسان يريد يتزوج يريد الزواج يعزم أقاربه وأصدقائه يتكثرون فرحته بحضورهم، وهكذا بقية الأمور التي تفرح لا تتم الفرح إلا بمشاركة من يحب. فذلك يقول الله عز وجل والذين آمنوا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات ليسعد بعضهم بعض، نسأل الله من فضله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، هذا تعقيب على آية الوالدين، أنه من الناس وليس قليلا، من الناس يعني يوجد من يقول آمنا بالله يعني يدخل في الإيمان يسلم، فإذا أوذي في الله، أوذي بسبب إيمانه، أوذي في الله، سجن، ضرب، عذب، حرم من وظيفة، من أي شيء محبوب، إذا أوذي، الأذى أنواع، قد يكون بالضرب، قد يكون بالسجن، قد يكون بالكلام السيء، قد يكون بالمقاطعة، قد يكون بالفصل من وظيفة، وأنواع أشكال. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يرتد والعياذ بالله، يعني ينظر إلى هذا العذاب الذي جاءه من الناس فلا يتحمل ويرتد. هذا ينطبق عليه المثل المشهور كالمستجير من الرمضاء إلى النار، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني بفرم الرمضاء إلى النار. هذا الأذى لا شيء بالنسبة لعذاب الله تبارك وتعالى، فكون يرتد ليرتاح من هذا العذاب، هو الآن سيذهب إلى عذاب النار وهو أشد من هذا ولا مقارنة. الله سبحانه وتعالى يبين أن الواجب على المؤمن أن يصبر عند البلاء. هذه نزلت في بعض من أسلم إسلاما ضعيفا، فلما آذوه قريش، ما أقاربه من قريش رجع، مثل عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجر، ثم أرسلت أمه، هو أخ لأبي جهل من أمه، أبو جهل ومع واحد ثاني، اثنين إخوانه من الأم، أبو جهل وواحد ثاني
عبد الله بن أبي ربيعة
يمكن، فأتوا به قال أمك يعني أنها مريضة وأن كذا وأن كذا، فأخذته العاطفة وحذروا الصحابة قال ترى بيغدرون بك، فيعني أخذته العاطفة ورجع معهم، فغدروا به وأوثقوه ثم عذبوه حتى رجع عن دينه، لكنه بعد ذلك رجع، تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه ومات على حسن إسلام، لكن حصل له هذا في أول الأمر. وأحيانا يأتي بعض الأعراب كما جاء في صحيح البخاري يسلم الأعرابي، فإذا حملت امرأته ونتجت خيله قال هذا ديل مبارك، وإن لم تحمل امرأته ولم تنتج خيله، يعني لم تلد خيله، قال هذا الدين سوء ورجع. الأعراب معروف يعني أشد كفرا ونفاقا، فيعني أهم شيء الدنيا عنده. جاء أعرابي بايع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فأصابته الحمى، ابتلاء من الله عز وجل، أصابته الحمى. المدينة كانت موبوءة في أول الهجرة، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول حمى إلى الجحفة، فأجاب الله دعاء وتحولت الحمى إلى الجحفة. هذا الأعرابي أصابته الحمى، ما الذي حصل؟ جاء رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أقلني بيعتي، أقلني بيعتي، يعني خلاص يحسبنا بيع وشراء، أقلني بيعتي أبا هو أنت على النبي عليه الصلاة والسلام أبا، قال أقلني بيعتي فأبا، ثم خرج وترك البيع وترك الهجرة وخرج. فيحصل من بعض الناس، تعرفون قصة الست اللي من عكل اللي جاءوا اجتهوا المدينة صاب مرض، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا مع راعينا في إبلة وكذا، أصابوا مرض في المدينة فكارهوا المدينة وخرجوا مع شربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلما صحوا ماذا فعلوا؟ ارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا عينيه وسرقوا الإبل، يعني الخبث والعياذ بالله. جاءوا مسلمين أسلموا، لكن لما مرضوا كرهوا الدين وكرهوا المدينة وخرجوا مع الإبل، فلما صحوا غدروا غدرا عظيما، ما اكتفوا بالردة ومشوا ولا ارتدوا سرقوا الإبل ومشوا، لا قتلوا الراعي قتلة شنيعة، قتلوه وسملوا عينيه بالمسامير مات بالنار والعياذ بالله، أعموا عينيه وقتلوه، هرب الثاني واستاقوا الإبل، إبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أرسل فيها ثاني فأوتي بهم ما ارتفع النار حتى جاء بهم، فقتلوا من قطع أيديهم ورجلهم سمل عيونهم تركهم حتى ماتوا جزاء وفاقا، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يصبر، لأنه لابد قد يؤذى. بعض الناس مثلا إذا تدين فصلوا من العمل، ما يبون واحد متدين وفصلوا، قالوا إما تحلق لحيتك وكذا وكذا وإلا نفصلك، فهو يخاف على مصدر دخله، ما عنده لها الراتب والوظيف، الشيطان يسول له أنه لو فصل سيموت جوعا وراه زوجه وأولاد فيضعف فيعطي الدنيا في دينه، نسأل الله. من الناس من يثبت ويجعل الله له فرجا ومخرجا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس يعني أذاهم كعذاب الله، يعني لو 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 أن عذاب الله أشد في قلبه ما يمكن أن يرتد بسبب فتنة الناس ويعرض نفسه لعذاب الله جل وعلا. ولئن جاء نصر من ربك، إذا جاء فتح ونصر وغنيمة ندم، ليقولن إنا كنا معكم. هذا يدل على أنه منافق، هذا يدل على أنه منافق، هذا من 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 المنافقين، يعني يظهر الإسلام وهو مرتد في الباطن، فيقول أوليس إنا كنا معكم، يعني ظاهرا أنه في الإسلام، يريد من الغنيمة والخير، وهذا يشارك في هذا النصر. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بل هذا وعيد تهديد، أن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب. هب أن أمرك انطلع على المسلمين، لأنك تبطن الشر، الله عز وجل علام الغيوب. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ما علاقة الآية اللي قبلها وليعلمن الله الذين آمنوا؟ يعني إن هذا الابتلاء يقدره جل وعلا لأجل أن يظهر المؤمن الصادق من المنافق المرتاب. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أحيانا يكون الابتلاء ببعض الآيات، أحيانا يكون بأذية الناس، وأحيانا يكون بتسلط الأعداء، مثل يوم الخندق اجتمع 10,000 على الصحابة وما يجون 3,000 أو أقل، فيهم منافقون واليهود من الداخل، اجتماع الأعداء. وأحيانا يكون بآيات يعجز ضعيف الإيمان عن تقبلها، تكون سببا في ارتيابه، صلى الله العافية. مع أن الآيات للتثبيت، لكن ضعف إيمانه صارت فتنة له. مثل إيش؟ آية مشهورة، الإسراء والمعراج. ارتد بعض الناس لما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء يحدث أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت ذهبت ورجعت في ليلة، يعني جزء من ليلة، هذا مو معقول عند ضعاف الإيمان. فصار سببا لارتياب بعض ضعاف الإيمان، ارتد أناس بسبب هذا. وفي أمثلة يعني معروفة لا نطيب ذكرها، لكن الله عز وجل يوجد هذه الأمور المتنوعة لأجل الابتلاء والامتحان. هذا يبتلى بالأذى، هذا يبتلى الداخلي، هذا يبتلى بالأذى الخارجي عند تسلط العدو، هذا يبتلى بآيات ما يستطيع أن يستوعبها ولا تكون سببا في ارتيابه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي رضي الله عنه: حدث الناس وما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. فالإنسان يعني يتدرج مع العوام وما يفاجئهم بالأشياء الكبار التي تعجز عقولهم عن إدراكها، فتكون فتنة لهم. يعني أنا أذكر مرة أصلي إلى سترة، شايب قال لي، شايب كبير ورجل صالح ملتحي وكذا، يعني رأي صلاة ما تفوت صلاة في المسجد، فقال لي: ليش السترة؟ ما في حد يمر مسجد، ما في حد يمر، ليش حط سترة؟ أنا جبت الحديث لأنه اللي سألني، فذكرت الحديث: إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها إيش؟ لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نص الحديث رواه أبو داود، هذا صحيح، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هو الآن يقول أنه المسجد الآن بعد الصلاة تطلعوا الناس، ما بقي إلا واحد اثنين أو ثلاثة، وأنت تصلي الآن ما قدامك أحد ولن يمر أحد. فعلا صح، البشر يمكن تجزم أنه ما في حد يمر، فهذا وجهة نظر، يقول: ليش تحط سترة وما في حد يمر؟ فأنا ذكرت له أنه حتى لو ما في بشر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. طيب ماشي لهنا، ماذا كان رده؟ قال: لا، ما في شياطين، يقول بيده كذا، لا ما في شياطين، ما في شياطين. هذا كيف تحكم عليه؟ حديث نص، حديث صحيح، ما قال حديث ضعيف ولا من روى الحديث ولا كذا، يعني مو متأكد من صحة الحديث، لا، بادر بالتكذيب ويسوي بده، لا ما في شيء. هذا لكن الرجل هل هو خبيث؟ لا، رجل ما تفوت الصلاة، شايب وراعي صلاة ومسجد، لكن العقل ما استوعب أنه يمكن شيطان يقطع صلاته. أمثلة كثيرة، واحد يختلف مع واحد، وكله أيضا من العوام، يعني يتناقش مع واحد وكذا على حفظ القرآن، يعني هذا شخص وهذا الشايب يتناقشون، وفي ثالث طرف ثالث واحد شاب حافظ القرآن. هذا الرجل يدافع عن الشاب اللي حافظ القرآن، لأن الشايب هذا كأنه تهجم عليه، يعني هو صار موقف معه. فهذا الشخص بدأ قال هذا من أهل القرآن وهذا حافظ القرآن، يعني طبيعي أنه يثني عليه، يعني من أجل أن كبير السن يقدر كتاب الله عز وجل. فماذا قال هذا الشيخ عفى الله عنه؟ قال وش انفلوا الناس اللي حافظين القرآن؟ صلى الله عليه وسلم. فاهمين الكلمة دي وش انفلوا؟ هذه عامية، وش انفلوا الناس، يعني وش تميزوا على الناس، أو بماذا فضلوا عن النافلة، يعني النافلة ارتفاع، يقول يعني وش انفلوا الناس، يعني وش زودهم وش زودهم على الناس اللي حافظين القرآن. يعني هذه الكلمة لو تأملت من حيث هي تقول هذه كلمة كفر، اللي ينكر أن صاحب القرآن أفضل من غيره، فهذا صلى الله عليه تصل للكفر. لكن أنا متأكد أن الرجل ما قصد، أنه رجل أيضا حمامة مسجد كما يقولون من كبار السن الصالحين ومشهود له بهذا، لكن الجهل والحمية أنه في مجال مشادة يعني كانوا يتنقص ذاك، فثارت الحمية وأطلق هذه الكلمة. قيل له ترى هذه كلمة كفر، استغفر الله، اللي يعتقد أن حافظ القرآن ما له فضل عن غيره هذا ينكر كل شيء، إذا لم يكن هذا كفر فمن فاعل الكفر؟ لكن لعله يعذر بالجهل إن شاء الله. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الكفار والعياذ بالله لهم أساليب متنوعة في الصد عن سبيل الله، هذا أحدها. الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر مكائد الكافرين في القرآن. لو تريد أن تجمع الآيات، وقال الذين كفروا وقالوا وقالوا وقالوا، تجمع مئات الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب قد يقول قائل القرآن ذكر أقوال المعاصرين، غالبهم كفار قريش، هم اللي نزل عليهم القرآن في أول الأمر، فالله عز وجل ذكر أقوالهم. طيب وين أقوال الكفار في البلدان الأخرى وفي الأعصار القادمة؟ نقول إيش؟ كما قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم أتواصوا به، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهم متشابهون، فالله عز وجل جمع أقوال المشركين في القرآن، مئات الأقوال مئات الآيات، ورد عليها واحدا تلو الآخر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وآيات كثيرة. فالله عز وجل يذكر هذا القول يرد عليه، يذكر هذا القول يرد عليه، يذكر هذا القول يرد عليه. فالذي يجمع هذه الأقوال يصير إنسان محنك، يعني لا يمكن يدخل عليه شبه لأنها متشابهة، هذه قيس على هذه وهذه قيس على هذه، هذه عقول الناس وهم متشابهون، مثل ما قلنا أشبه الليلة بالبارحة. كذلك يقال كلم برا يا أستاذ حبيبنا، كلم برا جزاك الله خير. والمقولة الثانية التاريخ إيش؟ يعيد نفسه. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأقوال يرد عليها. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، أي الكفر، ولنحمل خطاياكم. هذا الآن بمعنى الشرط، أمر لكن بمعنى الشرط، يعني تقدير الكلام إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم. شرط، شرط وجواب. وهذا الشرط يكون من باب الخبر، يعني الأمر ما يطلق عليه صدق وكذب. لو قال لك واحد قم تقدر تقول له هذا كاذب؟ لا، الأمر الإنشاء، الأمر والنهي ما يوصف بالصدق والكذب. الذي يوصف بالصدق والكذب هو إيش؟ الخبر. طيب هنا قال وإنهم لكاذبون، والآية صيغتها صيغة الأمر، اتبعوا خطايانا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذا الآن ظاهر الأمر، والله عز وجل وصفه بالكذب. فهذا هنا هذا السؤال، كيف يوصف الأمر بالكذب؟ الجواب أنه أمر بمعنى إيش؟ بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، يعني تقديره إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، خبر، صار بمعنى الخبر، ولذلك وصف بالكذب. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم لن يخسروا شيئا، هم أصلا كفار، هم أصلا كفار ينكرون البعث. فالمسلم وش يقول؟ يقول أنا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يرد عليه الكافر بكل جهل وخبث، يقول أنت خايف من العذاب، أنا أحمله عنك. طيب الكافر ليش يقول أنا أحمله عنك؟ لأنه يقول ما في بعث أصلا، لا بعث أصلا ولا جاء. بس هذا هو يزعم الكافر أن هذا إنسان معتوه أو مجنون، وأنه يهذي، وأنه يقول فيه آخرة وفيه بعث، وأنه أخاف أن يعذب إذا بعثت. يأتي هذا الكافر اللي يعتبر نفسه الذكي والفاهم يقول أنت خايف من البعث والعذاب، علي أنا أتحمله، مالك تعال بس معنا على الكفر أنا أتحمل عنك. إذن هو لن يخسر شيئا، لكن لو كان يؤمن بالآخرة ويقول هذا الكلام كان صح. يمكن يتردد يقول لا عسى أحمل ذنوب، وش أحمل ذنب آخر وكذا. حتى العاصي إذا ذكر يخاف إنه يفعل معصية حال السكر والغفلة، لكن هذا كافر أصلا فلا يبالي. هذا يعني باب الاستهزاء والتكذيب، وإذا كان في شيء تروح عليه تعال معنا على الشرك، هذا معنى كلام الله عز وجل. قال وإنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني أن هؤلاء الكفار الرؤساء لن يحملوا أوزار التابعين. طيب الآية اللي بعد قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فالآن الآية نفى، وفي الآية الأولى نفى، وفي الثانية أثبت. كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ ثم الأحاديث تؤكد من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. لكن كمل الحديث فيه الجواب، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن المنفي أنهم يحملون أوزار التابعين فلا يعذب التابعون، هذا منفي. وإنهم لكاذبون وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. لكن الآية الثانية وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني خلنا نجيبها بالمثال. الدعوة إلى الكفر فيها 1000 سيئة مثلا، والكفر نفسه اللي وقع فيه أولئك 1000 سيئة، والكفر اللي عليه الداعي 1000 سيئة، واضح؟ لأن 3 أشياء. هذا الآن الداعي هو كافر يدعو إلى الكفر، وهذا المدعو كفر، صار كم ذنب؟ 3. طيب الآن هذا الداعي كم سيحمل؟ هذا الكفر الأول كفر الداعي 1000، ودعوته 1000، دعوته لأنها ضلالة، وكفر المدعو 1000، الداعي كم سيحمل؟ 2000، والمدعو كم سيحمل؟ 1000. إذا فهمنا بهذا الصورة واضحة يعني، بس زيادة إيضاح. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، المراد بها 1000 اللي بيحملها المدعو التابع، هذه لن يحملوا من 1000 شيء. طيب ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي الثقل الأول هو كفرهم، والثقل الثاني دعوتهم إلى الكفر، دعوة غيرهم إلى الكفر. إذن واضح الآية أنه في ثلاثة أشياء: الداعي سيحمل اثنين، ذنب نفسه وذنب الدعوة إلى الشر، والمدعو سيحمل ذنب نفسه ولن يحمل عنه الداعي شيء. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضحها تماما: لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن هذا الداعي يعني أهلك نفسه هلاكا عظيما، لأنه إذا دعا واحد عليه مثل ذا وزره، إذا دعا اثنين، إذا دعا عشرة، إذا دعا ألف، دعا الأخطر من هذا أنه لو دعا ألفا ثم مات عليه كم إثم؟ أثام الألف. طيب الألف ذولا دعوا، كل واحد دعا عشرة، صاروا 10,000، 10,000 الجدد ذنبهم على الداعي الأول ولا ما له علاقة؟ على الداعي الأول. طيب صاروا 10,000، 10,000 صاروا مليون، لأنهم دعاة إلى الشر. بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، كل ما لهم يتضاعفون حتى صاروا 100 مليون أو مليار، كلهم على الأول. نعم، ما الدليل؟ الدليل نص الحديث. مش نص الحديث؟ من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. طيب والعكس؟ والعكس أعظم أجور على الإطلاق أجور إيش؟ الدعوة إلى الله والتعليم، أعظم أجور على الإطلاق. يعني كنت الآن عمرك 70-80 سنة، مهما عملت في 70 هي محدودة 70، لكن إذا دعوت 10, 20, 100 وتوفاك الله، والمئة دعوا 100، خصوصا دعا إلى الإسلام وأسلم ناس دخلوا في الإسلام أو علموا ناسا الدين صاروا يعملون به، وهؤلاء 100 علموا 1,000 و2,000 و10,000. الداعي الأول متى ينقطع عمله؟ مدام الأتباع ينشرون العلم فأجره يمشي وميت. إذن هو عامل في 60 سنة لنفسه، لكن هؤلاء يعملون كم؟ كل واحد 60، ومن اللي بعدهم واللي بعد، يعني أعمار انضافت إلى عمره. شوف الآن مثلا الأئمة الأربعة، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، كم شخص يستفيد من كتبهم ويتعلم منهم؟ يعني على مر العصور، اللي مات في القرن السادس واللي مات في القرن الثالث، البخاري متى مات؟ القرن الثاني. يعني كم سنة الآن؟ 1,200 سنة والناس يقرأون صحيح البخاري ويستفيدون منه، صحيح مسلم وبقية كتب العلم. في الأجور التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، غير أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، يعني شيء فوق ما يتخيله العقل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن التعليم والدعوة ليست سهلة، ليست صعبة، وفيها مخاطر وفيها تعب، يعني ليست بالأمر الهين. ولا يحملون، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملون، كلها أقسام هذه، ولا يحملون قسم أثقالهم، أي آثامهم على العمل والدعوة. أثقالهم الأولى هي كفر، ذنوب الكفر، وأثقالا مع أثقالهم هذه ذنوب الدعوة. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، سيسألون عن هذه الكذبة العظيمة التي أضلت أناسا لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يفترون أن يكذبون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لا شك في مناسبة، يعني قصة نوح، ذكر قصة نوح في هذا السياق مناسبة، لأن الله عز وجل ذكر الزلزلة والابتلاء والأذى في سبيل، والنبي عليه الصلاة والسلام ناله نصيب من هذا الأذى، فالله عز وجل يسليه. وبدأ له بقصة نوح، ما في أحد دعا طول مدة نوح، ما في نبي تحمل وصبر مثل ما صبر نوح عليه السلام 1,000 سنة إلا 50 عاما. طيب ما الحكمة من ذكر 1,000 ثم استثنى ولم يقل 950 عاما، يعني كان يمكن يقال 950 ويمكن يقال 1000 إلا 50، المعنى واحد، المؤدى واحد، لكن اختلاف السياق ما الحكمة منه؟ التكثير للمقام مقام ابتلاء، كل الآيات في الهدية في الله وذكر من يرتد ومن يثبت كذا، فهذا من آيات التثبيت. فهذا نوح عليه السلام 950,000 سنة إلا 50 عاما وهو يكذب ويؤذى وصبر صبرا عظيما. وذلك الله عز وجل قال عن قوم نوح لما ذكر قوم موسى وفرعون وقومه، وقومه ذكر عاد وثمود، قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم نوح من قبل، وقوم نوح من قبل، أي قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما فاسقين. فقوم نوح هم أعتى أمة في على الكفر. ونوح عليه السلام ذكر الله عنه أنه دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا، يعني ما كان يعني مقتصدا في الدعوة، لا، يدعو في كل زمان ومكان بكل أسلوب. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرا، وإني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا، استغشوا ثيابهم لئلا يروا. شدة البغض والنفور والعياذ بالله، جعل أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا. يعني يدعو الواحد، كل واحد على حدة، يأخذ الواحد اللي يتوسم فيه يدعوه على حدة ويتلطف معه، وأحيانا يدعو الجميع، يعني ما ترك وسيلة ولا مكان ولا زمان إلا ودعا، لكن لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا، ما آمن معه إلا قليل. فالله عز وجل ذكر بدأ بنوح لأنه، لأن سيرته أعظم سيرة في الصبر وطول المدة، 1000 سنة إلا 50 عاما. اختلفوا في كم عمر نوح، هذه الأشياء ما يعول عليها، يعني في زاد المسير قال وفي عمر نوح 5 أقوال، أنه بعث عمره 40، وقيل 250 أو 60، وقيل كذا وقيل كذا، ما في دليل ولا في فائدة من الخوض بمثل هذه الأقوال التي لا دليل عليها. فينبغي لطالب العلم والمؤمن عموما أن يجتنبها. في أعلى ما قيل عن العباس، العباس يأخذ بني إسرائيل، فلا يعني لا يكون له حكم الرفع، يعني جرب على ابن عباس أن يأخذ من بني إسرائيل في بعض الأحيان. فأعلى سند هو أنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعث عمره 40. طيب السؤال، لو كان لنا فائدة في تحديد عمر نوح سواء قبل البعثة أو بعد الطوفان، لبث في قومه، لكن ما ذكر ما كم كان أو كم عاش قبل المبعث ولا بعد إهلاك قومه الكفار، ما ذكر هذا ولا هذا. فلو كان في فائدة لنا من ذكر هذا يغفر الله، لا، الله ذكر الدعوة لنا هي المهمة، كم عاش قبلها ما يهم، بعث 40، بعث عمره 260، 250، ما يهم، 300 قيل، ما يهم هذا، عدد سنين ما له أثر. لكن الذي فيه العبرة هو ماذا؟ هو وقت الدعوة، هذا هو اللي فيه العبرة، فيه التسلية والعزاء والاقتداء. أما كم عاش قبل البعثة أو بعد الطوفان هذا ما يترتب عليه شيء. لكن في بعض العلماء سبحان الله عنده نهم في البحث عن الأقوال، ابن الجوز يقول فيه 5 أقوال أو 6، الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، ما يرجح، لأنه ما في دليل على الترجيح. يعني هذا مثال على أنه إذا جاءتك مثل هذه الأقوال التي رجم بالغيب ولا فائدة منها فأعرض عنها. فأخذهم الطوفان، طيب وش تفهم من قوله فأخذ، ما قال ثم أخذهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم. فاء وش الفاء تفيد إيش؟ ها، العطف مع التعقيب، وثم تفيد التراخي. فالله عز وجل ذكر الإغراق بعد المدة الطويلة بالفاء تدعو على التعقيب. وش نفهم منها؟ أو فيها إشارة أو دلالة على أي شيء أن السنين مهما طالت، يعني مدة التكذيب والكفر مهما طال فإنه سينتهي ويؤول الأمر بالكافر إلى النار، سيأخذ جزاء، يموت يأخذ جزاء، فمهما طالت مدة الظلم فإنه سينتهي. فأخذهم الطوفان. طيب هؤلاء إذا بعثوا قوم نوح بعد البعث، إذا قيل لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين، شي يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، فسأل العادين. ما تفيد، أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين طويلة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا متعون. فلا تغتر بطول المدة. واحد شاب عمره 20 سنة وعنده الأموال وعنده الجاه ويرى أنه بيعيش 40 سنة ومتع بالصحة، الشباب يزني ويسكر ويفجر ويسوي اللي يبي، فالشيطان يطولها له. إذا وعظ قيل له اتق الله وخف الله وكذا، وصاحب شهوات يقول يعني كأنه يضحك، وين قدامي عمر 20 يعني إلى 60. 60 ما يزال الإنسان في صحة، وإذا كان في صحته طيبة في نشاط قوة. فهو يرى الشيطان يرين وقدامه كم سنة، 40 سنة أو أكثر يتمتع كما يشاء. طيب هذه هب أنه عاش 40 هذه، وصل إلى 60 أو 70 أو 80، وقد لا يصل لكن هب أنه وصل، ثم مات بعد 60 و70 و80، يبي يرى هذه 40 و60 كأنها يوم أو بعض يوم أو ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فلا تغتر بالإمهال، فإنما هو كل ما هو آت قريب. فأخذهم الطوفان وهم ضال. الطوفان هو الغرق، الطوفان يطلق على الماء الكثير الذي يغرق. الطوفان هو الشيء الطائف الذي يملأ المكان ويطوف به. فالله عز وجل فتح الأرض، فجر الأرض عيونا حتى التنور الذي هو محل النار صار يخرج منه الماء، معناه أنه ما بقي شيء، حتى مكان النار صار يخرج منه الماء. والسماء فتحها الله بماء منهمر، اجتمع الماء النابع من الأرض والنازل من السماء، صار بحر متلاطم الأمواج بقدرة الله عز وجل. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أي مشركون. فأنجيناه أي نوح عليه السلام وأصحاب السفينة من ركب معه من المؤمنين، ولا شك معهم يعني الحيوانات لكن المقصود البشر المؤمنون وأصحاب السفينة. وجعلناها، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى السفينة وإلى الفعلة لإهلاك الكفار ونجاة المؤمنين. في قولان لكن عند التأمل تعود إلى قول واحد. وجعلناها، لو قلنا السفينة لأن السفينة بقيت سنين حتى أن الأجيال تعلموا صنع السفن، لما رأوا سفينة نوح عليه السلام عرفوا أن الخشب يطفو وأنه كيف تصنع السفينة، وأن إذا وضعت أو صنعت من الخشب مهما يوضع فوقها من الأثقال فإنها لا تغرق. فهذه يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف الخشب هذا يعني ثقيل، يعني لو تجيب خشب تشيله على ظهرك ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل، حين تعجز تشيله، وتجمع مجموعة خشب تشيله على كتفك تعجز عن حملها إذا كانت كثيرة لها ثقل. هذا الخشب الثقيل يعني السفينة لو وزنها كم يجي وزنها من السفينة الضخمة؟ تجي يمكن أطنان. طب هذا الثقل ضعه على الماء ما يغرق، مهما يغوص يطلع. في القابلية آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن خذ حديد ولو مثقال ذرة وضعه فوق الماء ينزل، والخشب مهما يثقل أطنان من خشب تطفو. إذا الله عز وجل وضع السر في الخشب لأنه يطفو مهما وضع عليه من أجل أن تقوم مصالح العباد، فعرفوا سر السفن من هذه السفينة. إذن إذا قلنا الضمير يعود للسفينة، فرؤية السفينة تذكر بماذا؟ بغرق الكفار ونجاة المؤمنين. فالله عز وجل يقول جعلناها آية، ليس المراد سفينة مجردة أنه رأوا سفينة وعرفوا صنع السفن، لا، هذه فائدة ثانية، لكن الفائدة الأولى هي أخذ العبرة. طيب قد يقول قائل إذا جاءت الأجيال وشافوا سفينة وش دراهم عن نوح وأنه حصل وكذا وكذا؟ سفينة ما فيها يعني شيء مكتوب على السفينة، لا نقول لأن الأجيال تناقلوا هذا الخبر، يعني من نجا من قوم نوح؟ عاشوا ولا لا؟ عاشوا، هم اللي تناسلوا، البشر كلهم من سلالة نوح بعد نوح عليه السلام، قال هو الأب الثاني البشر، لأن كل من نجا هم من ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ما نجا أحد من غير سلالة نوح، كل اللي تناسلوا يرجعون إلى نوح، هم أولاده وأحفاده، يعني ما في ناس آخرين غير نوح، يعني سلالة أو مثلا شخص من خارج، لا، كل من نجا وتناسل، يمكن نجا ناس ومات وما تناسل، كل النسل يرجع إلى صلب نوح عليه السلام. أولاده الأربعة يقول جاء منهم البشر، يافث وعلى ما أحفظه زين، وسام وحام الظاهر، وفيه رابع قال هذا صار أبو السودان وهذا أبو كذا وهذا أبو كذا، وتوزعت البشرية كلها من أولاد نوح الأربعة، سبحان الله بقدرة الله عز وجل. إذن هؤلاء اللي نجوا يقصون على أولادهم ولا لا؟ لا شك قصون بلا شك، حدث لا يمكن ينسى، والأولاد يقصون على الأحفاد، وهكذا كل جيل يخبر الآخر، ثم يرون السفينة فتكون مذكرة لهذه الحادثة، ثم جاءت الكتب المنزلة تذكرها أيضا وتقصها للتذكير بها. وجعلناها آية للعالمين، عبرة وعظة أن الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين مهما عتوا ومهما طالت أعمارهم، فنهايتهم الهلاك، وسينجي المؤمنين. كم بقى هذا؟ نقرا قصة نوح عليه السلام. والله تعالى على المصلى على محمد وعلى آله وصحبه.